الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. الشريعة جاءت بالحث على الإحسان وبذل المعروف، وجاءت بكف الأذى، ومن كف الأذى عن الناس فقد تصدق على نفسه وأحسن إلى نفسه، لأنه إن آذى عباد الله عز وجل فإنه بذلك أضر بنفسه وحملها تبعة، لأن الحقوق مؤداة يوم القيامة. قد جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في التحذير من الأذى بأنواعه، وجاءت هذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. جاءت عامة في التحذير من كل أنواع الأذى وجميع صنوفه. ولهذا فإن المصنف رحمه الله تعالى قد أورد هذه الآية في كتابه رياض الصالحين في أكثر من موطن، في أكثر من موطن، مستدلا بها في كل موطن على التحذير من نوع من أنواع الأذى، لأن دلالة هذه الآية واسعة. يعني مثلا لو أراد أحد أن يحذر من الغيبة استدل بالآية هذه، أو يحذر من النميمة استدل بهذه الآية، أو من السخرية استدل بهذه الآية، من الغش استدل بهذه الآية، من مثلا الظلم استدل بهذه الآية، من السب والشتم استدل بهذه الآية. دلالتها عامة، دلالتها عامة، فيها تحذير من الإيذاء للمؤمنين والمؤمنات. وقولها الصالحين، من ميزه الله سبحانه وتعالى بصلاح واستقامة فله حق خاص من الإكرام والإحسان والتقدير. ولهذا مر معنا إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والحاكم المقسط. فمن ميزه الله بصلاح واستقامة ومحافظة على طاعة الله، يعرف عنها المواظبة على الصلوات في بيوت الله، فهذا له حق خاص. ولهذا سيأتي معنا: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. كذلك إذا كان الإنسان ضعيفا، بعض الناس يتجرأ على الضعفاء ظلما وإيذاء، إذا لقي قويا لا يتجرأ عليه لكنه يتجرأ على الضعفاء، ولهذا جاءت نصوص خاصة في التحذير من ذلك. مر معنا سابقا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، المرأة واليتيم. الضعيف قد يتجرأ عليه ما لا يتجرأ على غيره، كذلك المساكين اجتمع فيهم الحاجة والمسكنة والضعف، فإما أن يكون معينا لهم على الخير أو على الأقل لا يكون مؤذيا لهم، لا يكون مؤذيا لهم. الحاصل أن الشريعة جاءت بالحث على الإحسان، على الرفق، على طيب المعاملة، على حسن الخلق، على كف الأذى، على كف الأذى بنوعيه القولي والفعلي، لأن الأذى تارة يكون باللسان، وتارة يكون بالجوارح، وتارة يكون بهما معا. مطلوب من المسلم أن يكف أذاه، والله عز وجل لم يعطه هذه الجوارح ليؤذي بها الناس، بل من الله عليه بها ليستعملها في الخير ومرضات الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذه الآية: التحذير من إيذاء المؤمنين بغير جناية استحقوا بها الإيذاء. وفي الحديث قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
هذا تنبيه من الشارح رحمه الله تعالى لتنوع دلالات الآية. الآية فيها دلالات كثيرة جدا في التحذير من كل أنواع الأذى وصنوفه، القولية والفعلية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأشرت إلى أن النووي رحمه الله أورد هذه الآية في مواطن من رياض الصالحين، فلعلي أذكر للإخوة يعني البحث في رياض الصالحين كم موطن أورد النووي رحمه الله هذه الآية، وفي كل موطن بماذا استدل، أوردها في ذلك الموطن مستدلا بها على ماذا. هذا يبقى مفيدا حتى يعني يبقى لهذه الفائدة تمامها في تنوع دلالات هذه الآية الكريمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر.
وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. أما اليتيم فلا تقهر. اليتيم فيه ضعف، ولهذا أشرت للحديث: أحرج عليكم حق الضعيفين، وذكر اليتيم. اليتيم فيه ضعف وفاقد جانب مهم في الحياة، الأبوة أو الأمومة أو هما معا، فيحتاج إلى من يسد فجوة وفراغا. أما أن يتعرض للأذى ويستغل ضعفه لإيذاء، فهذا من الظلم العظيم. فاليتيم لا يقهر، بل يتلطف معه ويترفق به وتحفظ حقوقه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قالوا: وأما السائل فلا تنهر. السائل الذي اضطرته الحاجة أن يمد يده وأن يسأل وأن يقصد الناس يطلب العون في سداد حاجته لا ينهر ولا يزجر، إما أن يعطى حاجته أو أن يرد برفق ولطف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لا تقهر اليتيم على ماله فتذهب بحقه لضعفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، أي لا تنهره ولا تزجره إذا سألك. قال قتادة: رد السائل برحمة ولين. وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة.
السؤال، قال قتادة: رد السائل برحمة ولين. رد السائل برحمة ولين، يعني من أتاه سائل لا ينهره، وإنما يرده برحمة ولين، إما أن يعطيه ما احتاج إليه، وإن كان غير متيسر له يرده برحمة ولين. من الرحمة أن يدعو له، وأيضا أن يدله إلى طريقة يحصل بها رزقا، أن ينصحه نصيحة لطيفة رفيقة، لكن لا ينهره، لا يزجره، لا يغلظ عليها القول. نعم.
وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال ابن إسحاق في قوله: وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
تقدم هذا الحديث في الباب الذي قبله، وعرفنا أن من أهل العلم من يسميه حديث الولي أو حديث الأولياء، وهو حديث جمع بين التحذير من إيذاء أولياء الله وذكر صفاتهم، وأيضا ذكر موعود الله العظيم لهم. وصدر الحديث كما تقدم بقوله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذا فيه التحذير من إيذاء أولياء الله، من إيذاء أولياء الله. وأولياء الله عز وجل هذه الصفة لا يجزم بها لأحد، وسيأتي معنا في الباب الذي بعده أن لنا الظاهر، لكن لا يجزم لشخص معين بأن هذا من أولياء الله، لكن يقال نحسبه من الأولياء، نرجو أن أنه من الأولياء، إن شاء الله أنه من الأولياء، لكن لا يجزم، لأن الله تعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. والذي لنا هو الظاهر، فمن ظهر عليه علامات الولاية باستقامته وطاعته فهذا له حق خاص، مثل ما سيأتي معنا في الحديث: ما من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. هذه من العلامات، الشخص الذي واظب على الصلوات الخمس في بيوت الله لا يفوتها، يبكر إليها، يعتني بها، هذه من العلامات، من العلامات بل من الميزان اليومي، يعد ميزانا يومي. فمن ظهرت عليه العلامات هذا له حق خاص، لكن لا يزكى أحد، لا يجزم لأحد. ومن ظهرت عليه علامات الخير هذا استحق حقا خاصا، جاءت نصوص كثيرة بالتأكيد على ذلك، وجاءت نصوص كثيرة بالتحذير من إيذاء من كان كذلك، لأن من آذاه فقد آذنه الله بحرب، فقد آذنه الله بحرب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
نعم، لما مر بسلمان وبلال وصهيب في قصتهم مع أبي سفيان لما جاء في الهدنة إلى المدينة وقالوا ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عدو الله؟ قال أبو بكر تقولون ذلك في سيد قريش؟ فذهب وأخبر النبي، ذهب رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لقد أغضبت ربك. والحديث تقدم وتقدم أيضا الكلام على معناه، لكن أورده هنا لأن فيه شاهدا لهذه الترجمة، التحذير من إيذاء المؤمنين. نعم.
قال الشارح رحمه الله أي وكلا الحديثين يدلان على تحريم إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين بخصوصهم، ومثلهم سائر المؤمنين لحرمة الإيمان وشرفه.
عموما المؤمن لا يؤذى، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، لكن الضعفة المساكين كبار السن إلى غير ذلك هذه لهم حقوق خاصة، لهم مزيد حق. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم.
ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الصبح، وفي رواية ثابتة الحديث من صلى الصبح في جماعة، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، في كلاءة الله عز وجل وحفظه سبحانه. وهذا فيه من جهة بيان لفضل العناية بصلاة الصبح في جماعة المسلمين في المساجد، وأن هذه الصلاة في بيوت الله عز وجل يترتب عليها آثار عظيمة، منها أن يتولى الله سبحانه وتعالى حفظه وكفايته يومه كله، يومه كله. قد جاء في السنن بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هما نافلة الفجر وفريضة الفجر، 4 ركعات نافلة الفجر وفريضة الفجر، من يواظب عليها ويعتني بها يكفى يومه كله، يكفى يومه كله. فمن وفقه الله عز وجل للنهوض لهذه الصلاة وأتى إلى بيوت الله وأداها مع جماعة المسلمين فهو محفوظ بحفظ الله يومه كله وهو في ذمة الله. بل جاء هذا الحديث محذرا عموم الناس من أن يتعرضوا بأي شيء من الأذى لشخص صلى الفجر في الجماعة، هذا له حرمة خاصة، له حرمة خاصة لأن له مكانة خاصة، لأن له شأن عظيم، لأنه قد أكرمه الله عز وجل بالإمساك بزمام اليوم. اليوم له زمام مثل الناقة، الناقة لها زمام، أرأيتم الشخص إذا أمسك ناقته بزمامها ومشى حيث أراد تمشي معه لأن الزمام بيده، الزمام بيده. فإذا صلى الفجر في جماعة أمسك زمام اليوم كاملا، ومن ضيع صلاة الفجر ضاع اليوم لأنه ضاع زمام اليوم الذي يمسك به اليوم، ولهذا يؤثر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يومك مثل جملك، يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، تبعك آخره. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. والمعنى الذي يكون منك في أول النهار ينسحب على بقية اليوم، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. ولهذا الناصح لنفسه كما يدل عليه هذا الحديث العظيم يحرص أشد الحرص على الإمساك بزمام اليوم بالمحافظة على صلاة الفجر الفريضة والنافلة التي قبلها، سيأتي معنا فيها أحاديث عظيمة تدل على فضلها وأنها خير من الدنيا وما فيها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها في سفر ولا حضر نافلة الفجر. قال من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله. قال عليه الصلاة والسلام فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا وعيد شديد وتحذير عظيم من إيذاء المسلم الذي يصلي الفجر في الجماعة، الذي يصلي الفجر في الجماعة، الشخص الذي يعرف عنه المواظبة على صلاة الفجر في جماعة المسلمين هذا شخص له حرمة واحترام وله قدر وشأن وله مكانة رفيعة في دين الله، رب العالمين جعله في ذمته وتهدد من يتعرض له بالأذى في هذا الحديث، وفي تمام الحديث قال يكبه على وجهه في النار. هذا يدل على أن له مكانة عالية، مكانة عالية عظيمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله من صلى الصبح أي في جماعة كما في رواية أخرى لمسلم، وكأنها إنما خصت بذلك لأنها أول النهار الذي هو وقت انتشار الناس في حوائجهم. وفي الحديث غاية التحذير عن التعريض لمن صلى الصبح المستلزم لصلاة بقية الخمس.
المستلزم لصلاة بقية الخمس الصلاة التي هي صلاة الفجر تأتي في أول النهار وباكورة اليوم، وباكورة اليوم، فمن أكرمه الله عز وجل لأدائها وقام نهض من فراشه نشيطا لها هذه المحافظة عليها معونة له لأداء بقية الصلوات، ومعونة له لأداء كثير من الطاعات، لأن الصلاة تجمع وصفين، فيها معونة، الصلاة فيها معونة على الخير وفيها زجر عن الشر. الله جل وعلا قال استعينوا بالصبر والصلاة، هذا معونة، الصلاة فيها معونة وفيها زجر عن الشر، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة فيها معونة وفيها مزدجر. وإذا صلى المرء الفجر في جماعة أعين على بقية الصلوات وأعين على ما يكون به حفظ يومه من الشرور، حفظ يومه من الشرور. وجاءت النصوص بتهديد من يؤذيه والتوعد من يتعرض له بشيء من الأذى، لأنه صار بهذه الصلاة في ذمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
قال باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله، أي توكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن السرائر التي هي القلوب وخفايا الصدور هذه لا يطلع عليها إلا رب العالمين، لا يطلع عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، هو أعلم بمن اتقى. لكن الناس لهم الظاهر، لهم الظاهر ويؤخذون بظواهرهم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فالحكم على الناس مبني على الظاهر، قد يكون باطنه خلاف ظاهره، هذا بينه وبين الله لا ندري عنه ولا نستطيع الاطلاع عليه، فأمره في باطنه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن التعامل مع الناس يكون مبنيا على الظاهر، مبنيا على الظاهر، ولا يحكم على قلوب الناس، لا يحكم على قلوب الناس، وإنما الحكم على ظواهرهم، الحكم على ظواهرهم، والتعامل معهم وفق ما يظهر منه، ما يظهر منه. ولهذا جاءت نصوص كثيرة جدا تؤكد هذا المعنى، أن الأحكام على الناس تبنى على الظاهر، أما السرائر هذه أمرها إلى الله، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. قال الله تعالى: فإن تابوا، أي من الشرك والكفر بالله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، خلوا سبيلهم، أي يعتبرون من المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. في الآية الأخرى قال بعدها بآيات، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. فمن لو تنظر في هذه الثلاث المذكورات، التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كلها أشياء ظاهرة، يعلن توبته، يعلن توبته ويصلي ويزكي ويؤدي الزكاة، لا يمنع الزكاة، هذه كلها أشياء ظاهرة يبنى عليها. قوله فخلوا سبيلهم، وقوله في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، هذه مبنية على أمر باطن أو على شيء ظاهر، على شيء ظاهر، التوبة إعلانها وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه كلها أشياء ظاهرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال السيوطي: لم يكتفي في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، واستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة وقتال مانع الزكاة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه الثلاث مثل ما تقدم في الآية كلها ظاهرة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة يؤتوا الزكاة، هذه كلها أشياء ظاهرة، البناء عليها، بناء الأحكام عليها. قال: فإذا فعلوا ذلك، فإذا فعلوا ذلك، فبناء الأحكام على الظاهر، هذا وجه دلالة الحديث على الترجمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي وغيره: المراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب، ومن يقر بالتوحيد فلا يكتفى بعصمته بقوله لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده.
قول الخطابي رحمه الله تعالى دون أهل الكتاب، دون أهل الكتاب أي من كان يقول في ديانته المحرفة لا إله إلا الله لكن عنده عقائد تنقضها، هو يقولها لكن عنده عقائد تنقضها، فلا يكفي في دخوله الدين أن يقول لا إله إلا الله، لا بد أن يقول ما يخرجه من العقائد التي كان يعتقدها. أما من لا يقول لا إله إلا الله فدخوله في الدين بأن يشهد أن لا إله إلا الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله، لكن أهل الكتاب يحتاج مع الشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يشهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله، أما أن يبقوا على عقيدتهم أنه ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك من عقيدتهم فهذا لا يكفي، هذا لا يكفي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، ألا الناس يحكمون عليه وفق هذه الأمور الظاهرة التي يعلنها، لكن إن أعلنها نفاقا أو لأغراض غير غرض الصدق مع الله لا يكون صادقا فيها مع الله، فهذا بينه وبين الله، بينه وبين الله، لكن المسلمون يحكمون عليه وفق ما ظهر منه، أما باطنه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حسابه على الله، حسابه على الله، إن كان صادقا فله الجزاء الأوفى، وإن كان كاذبا فله العقاب الشديد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله من قال لا إله إلا الله أي مع قرينتها وهي محمد رسول الله، وكفر بما يعبد من دون الله أي أي معبود كان حرم ماله ودمه على المسلمين وحسابه في صدقه وكذبه على الله تعالى.
نعم، وحسابه على الله، لأنه إن قال ذلك إن قال ذلك إما أن يكون قاله صادقا أو قاله نفاقا، مثل ما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون أي في أن ما قالوه بألسنتهم ليس مطابقا لما في قلوبهم. النبي عليه الصلاة والسلام يأتون عنده ويقولون نشهد إنك لرسول الله ولا يعرف ما في قلوبهم، ما يطلع على القلوب إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى به، فالقلوب لا يعلمها البشر، لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن البشر يحكمون على الظاهر، وأما السرائر صدقا وكذبا هذه أمرها إلى الله وحساب أهلها على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى أنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم.
اقرأ الحديث الذي بعده. وعن أسامة
قال رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قوله الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء، بطن من جهينة القبيلة المعروفة. وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
حديث المقداد رضي الله عنه كذلك حديث أسامة وأيضا الآتي بعد حديث جندب، هذه كلها موضوعها واحد، ولعل المناسب أن تؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. الشريعة جاءت بالحث على الإحسان وبذل المعروف، وجاءت بكف الأذى، ومن كف الأذى عن الناس فقد تصدق على نفسه وأحسن إلى نفسه، لأنه إن آذى عباد الله عز وجل فإنه بذلك أضر بنفسه وحملها تبعة، لأن الحقوق مؤداة يوم القيامة. قد جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في التحذير من الأذى بأنواعه، وجاءت هذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. جاءت عامة في التحذير من كل أنواع الأذى وجميع صنوفه. ولهذا فإن المصنف رحمه الله تعالى قد أورد هذه الآية في كتابه رياض الصالحين في أكثر من موطن، مستدلا بها في كل موطن على التحذير من نوع من أنواع الأذى، لأن دلالة هذه الآية واسعة. يعني مثلا لو أراد أحد أن يحذر من الغيبة استدل بالآية هذه، أو يحذر من النميمة استدل بهذه الآية، أو من السخرية استدل بهذه الآية، من الغش استدل بهذه الآية، من مثلا الظلم استدل بهذه الآية، من السب والشتم استدل بهذه الآية. دلالتها عامة فيها تحذير من الإيذاء للمؤمنين والمؤمنات. وقولها الصالحين من ميزه الله سبحانه وتعالى بصلاح واستقامة فله حق خاص من الإكرام والإحسان والتقدير، ولهذا مر معنا إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والحاكم المقسط. فمن ميزه الله بصلاح واستقامة ومحافظة على طاعة الله، يعرف عنها المواظبة على الصلوات في بيوت الله، فهذا له حق خاص. ولهذا سيأتي معنا من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. كذلك إذا كان الإنسان ضعيفا، بعض الناس يتجرع على الضعفاء ظلما وإيذاء، إذا لقي قويا لا يتجرع عليه لكنه يتجرع على الضعفاء، ولهذا جاءت نصوص خاصة في التحذير من ذلك. مر معنا سابقا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة واليتيم، الضعيف قد يتجرى عليه ما لا يتجرى على غيره، كذلك المساكين اجتمع فيهم الحاجة والمسكنة والضعف، فإما أن يكون معينا لهم على الخير أو على الأقل لا يكون مؤذيا لهم، لا يكون مؤذيا لهم. الحاصل أن الشريعة جاءت بالحث على الإحسان، على الرفق، على طيب المعاملة، على حسن الخلق، على كف الأذى، على كف الأذى بنوعيه القولي والفعلي، لأن الأذى تارة يكون باللسان، وتارة يكون بالجوارح، وتارة يكون بهما معا. مطلوب من المسلم أن يكف أذاه، والله عز وجل لم يعطه هذه الجوارح ليؤذي بها الناس، بل من الله عليه بها ليستعملها في الخير ومرضات الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذه الآية: التحذير من إيذاء المؤمنين بغير جناية استحقوا بها الإيذاء. وفي الحديث قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
هذا تنبيه من الشارح رحمه الله تعالى لتنوع دلالات الآية. الآية فيها دلالات كثيرة جدا في التحذير من كل أنواع الأذى وصنوفه، القولية والفعلية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأشرت إلى أن النووي رحمه الله أورد هذه الآية في مواطن من رياض الصالحين، فلعلي أذكر للإخوة يعني البحث في رياض الصالحين كم موطن أورد النووي رحمه الله هذه الآية، وفي كل موطن بماذا استدل، أوردها في ذلك الموطن مستدلا بها على ماذا. هذا يبقى مفيدا حتى يعني يبقى لهذه الفائدة تمامها في تنوع دلالات هذه الآية الكريمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر.
وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. أما اليتيم فلا تقهر. اليتيم فيه ضعف، ولهذا أشرت للحديث: أحرج عليكم حق الضعيفين، وذكر اليتيم. اليتيم فيه ضعف وفاقد جانب مهم في الحياة، الأبوة أو الأمومة أو هما معا، فيحتاج إلى من يسد فجوة وفراغا. أما أن يتعرض للأذى ويستغل ضعفه لإيذاء، فهذا من الظلم العظيم. فاليتيم لا يقهر، بل يتلطف معه ويترفق به وتحفظ حقوقه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: وأما السائل فلا تنهر. السائل الذي اضطرته الحاجة أن يمد يده وأن يسأل وأن يقصد الناس يطلب العون في سداد حاجته لا ينهر ولا يزجر، إما أن يعطى حاجته أو أن يرد برفق ولطف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لا تقهر اليتيم على ماله فتذهب بحقه لضعفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، أي لا تنهره ولا تزجره إذا سألك. قال قتادة: رد السائل برحمة ولين. وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة.
السؤال. قال قتادة: رد السائل برحمة ولين. رد السائل برحمة ولين، يعني من أتاه سائل لا ينهره، وإنما يرده برحمة ولين، إما أن يعطيه ما احتاج إليه، وإن كان غير متيسر له يرده برحمة ولين. من الرحمة أن يدعو له، وأيضا أن يدله إلى طريقة يحصل بها رزقا، أن ينصحه نصيحة لطيفة رفيقة، لكن لا ينهره، لا يزجره، لا يغلظ عليها القول. نعم.
وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال ابن إسحاق في قوله: وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
تقدم هذا الحديث في الباب الذي قبله، وعرفنا أن من أهل العلم من يسميه حديث الولي أو حديث الأولياء، وهو حديث جمع بين التحذير من إيذاء أولياء الله وذكر صفاتهم، وأيضا ذكر موعود الله العظيم لهم. وصدر الحديث كما تقدم بقوله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذا فيه التحذير من إيذاء أولياء الله، من إيذاء أولياء الله. وأولياء الله عز وجل هذه الصفة لا يجزم بها لأحد، وسيأتي معنا في الباب الذي بعده أن لنا الظاهر، لكن لا يجزم لشخص معين بأن هذا من أولياء الله، لكن يقال نحسبه من الأولياء، نرجو أن أنه من الأولياء، إن شاء الله أنه من الأولياء، لكن لا يجزم، لأن الله تعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. والذي لنا هو الظاهر، فمن ظهر عليه علامات الولاية باستقامته وطاعته فهذا له حق خاص، مثل ما سيأتي معنا في الحديث: ما من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. هذه من العلامات، الشخص الذي واظب على الصلوات الخمس في بيوت الله لا يفوتها، يبكر إليها، يعتني بها، هذه من العلامات، من العلامات، بل من الميزان اليومي، يعد ميزانا يومي. فمن ظهرت عليه العلامات هذا له حق خاص، لكن لا يزكى أحد، لا يجزم لأحد. ومن ظهرت عليه علامات الخير هذا استحق حقا خاصا، جاءت نصوص كثيرة بالتأكيد على ذلك، وجاءت نصوص كثيرة بالتحذير من إيذاء من كان كذلك، لأن من آذاه فقد آذنه الله بحرب، فقد آذنه الله بحرب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
نعم. لما مر بسلمان وبلال وصهيب في قصتهم مع أبي سفيان لما جاء في الهدنة إلى المدينة وقالوا ما أخذت سيوف الله ما أخذها من عدو الله؟ قال أبو بكر تقولون ذلك في سيد قريش. فذهب وأخبر النبي، ذهب رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لقد أغضبت ربك. والحديث تقدم وتقدم أيضا الكلام على معناه، لكن أورده هنا لأن فيه شاهدا لهذه الترجمة، التحذير من إيذاء المؤمنين. نعم.
قال الشارح رحمه الله أي وكلا الحديثين يدلان على تحريم إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين بخصوصهم، ومثلهم سائر المؤمنين لحرمة الإيمان وشرفه.
عموما المؤمن لا يؤذى، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، لكن الضعفة المساكين كبار السن إلى غير ذلك هذه لهم حقوق خاصة، لهم مزيد حق. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الصبح، وفي رواية ثابتة الحديث من صلى الصبح في جماعة، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، في كلاءة الله عز وجل وحفظه سبحانه. وهذا فيه من جهة بيان لفضل العناية بصلاة الصبح في جماعة المسلمين في المساجد، وأن هذه الصلاة في بيوت الله عز وجل يترتب عليها آثار عظيمة، منها أن يتولى الله سبحانه وتعالى حفظه وكفايته يومه كله، يومه كله. قد جاء في السنن بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هما نافلة الفجر وفريضة الفجر، 4 ركعات نافلة الفجر وفريضة الفجر، من يواظب عليها ويعتني بها يكفى يومه كله، يكفى يومه كله. فمن وفقه الله عز وجل للنهوض لهذه الصلاة وأتى إلى بيوت الله وأداها مع جماعة المسلمين فهو محفوظ بحفظ الله يومه كله وهو في ذمة الله. بل جاء هذا الحديث محذرا عموم الناس من أن يتعرضوا بأي شيء من الأذى لشخص صلى الفجر في الجماعة، هذا له حرمة خاصة، له حرمة خاصة لأن له مكانة خاصة، لأن له شأن عظيم، لأنه قد أكرمه الله عز وجل بالإمساك بزمام اليوم. اليوم له زمام مثل الناقة، الناقة لها زمام، أرأيتم الشخص إذا أمسك ناقته بزمامها ومشى حيث أراد تمشي معه لأن الزمام بيده، الزمام بيده، فإذا صلى الفجر في جماعة أمسك الزمام اليوم كاملا. ومن ضيع صلاة الفجر ضاع اليوم لأنه ضاع الزمام اليوم الذي يمسك به اليوم. ولهذا يؤثر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يومك مثل جملك، يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، تبعك آخره. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. والمعنى الذي يكون منك في أول النهار ينسحب على بقية اليوم، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. ولهذا الناصح لنفسه كما يدل عليه هذا الحديث العظيم يحرص أشد الحرص على الإمساك بزمام اليوم بالمحافظة على صلاة الفجر الفريضة والنافلة التي قبلها، سيأتي معنا فيها أحاديث عظيمة تدل على فضلها وأنها خير من الدنيا وما فيها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها في سفر ولا حضر نافلة الفجر. قال من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله. قال عليه الصلاة والسلام فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا وعيد شديد وتحذير عظيم من إيذاء المسلم الذي يصلي الفجر في الجماعة، الذي يصلي الفجر في الجماعة، الشخص الذي يعرف عنه المواظبة على صلاة الفجر في جماعة المسلمين، هذا شخص له حرمة واحترام، وله قدر وشأن، وله مكانة رفيعة في دين الله، رب العالمين جعله في ذمته، وتهدد من يتعرض له بالأذى في هذا الحديث، وفي تمام الحديث قال يكبه على وجهه في النار. هذا يدل على أن له مكانة عالية، مكانة عالية عظيمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله من صلى الصبح أي في جماعة كما في رواية أخرى لمسلم، وكأنها إنما خصت بذلك لأنها أول النهار الذي هو وقت انتشار الناس في حوائجهم. وفي الحديث غاية التحذير عن التعريض لمن صلى الصبح المستلزم لصلاة بقية الخمس.
المستلزم لصلاة بقية الخمس الصلاة التي هي صلاة الفجر تأتي في أول النهار وباكورة اليوم، وباكورة اليوم، فمن أكرمه الله عز وجل لأدائها وقام نهض من فراشه نشيطا لها، فهذا هذه المحافظة عليها معونة له لأداء بقية الصلوات، ومعونة له لأداء كثير من الطاعات، لأن الصلاة تجمع وصفين، فيها معونة، الصلاة فيها معونة على الخير وفيها زجر عن الشر. الله جل وعلا قال استعينوا بالصبر والصلاة، هذا معونة، الصلاة فيها معونة وفيها زجر عن الشر، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة فيها معونة وفيها مزدجر. وإذا صلى المرء الفجر في جماعة أعين على بقية الصلوات، وأعين على ما يكون به حفظ يومه من الشرور، حفظ يومه من الشرور. وجاءت النصوص بتهديد من يؤذيه والتوعد من يتعرض له بشيء من الأذى، لأنه صار بهذه الصلاة في ذمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
قال باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله، أي توكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لأن السرائر التي هي القلوب وخفايا الصدور هذه لا يطلع عليها إلا رب العالمين، لا يطلع عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، هو أعلم بمن اتقى. لكن الناس لهم الظاهر، لهم الظاهر ويؤخذون بظواهرهم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فالحكم على الناس مبني على الظاهر، قد يكون باطنه خلاف ظاهره، هذا بينه وبين الله لا ندري عنه ولا نستطيع الاطلاع عليه، فأمره في باطنه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن التعامل مع الناس يكون مبنيا على الظاهر، مبنيا على الظاهر، ولا يحكم على قلوب الناس، لا يحكم على قلوب الناس، وإنما الحكم على ظواهرهم، الحكم على ظواهرهم، والتعامل معهم وفق ما يظهر منه، ما يظهر منه. ولهذا جاءت نصوص كثيرة جدا تؤكد هذا المعنى، أن الأحكام على الناس تبنى على الظاهر، أما السرائر هذه أمرها إلى الله، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. قال الله تعالى: فإن تابوا، أي من الشرك والكفر بالله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، خلوا سبيلهم، أي يعتبرون من المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. في الآية الأخرى قال بعدها بآيات، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. فمن لو تنظر في هذه الثلاث المذكورات، التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كلها أشياء ظاهرة، يعلن توبته، يعلن توبته ويصلي ويزكي ويؤدي الزكاة، لا يمنع الزكاة، هذه كلها أشياء ظاهرة يبنى عليها. قوله فخلوا سبيلهم، وقوله في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، هذه مبنية على أمر باطن أو على شيء ظاهر، على شيء ظاهر، التوبة إعلانها وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه كلها أشياء ظاهرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال السيوطي: لم يكتفي في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، واستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة وقتال مانع الزكاة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. هذه الثلاث مثل ما تقدم في الآية كلها ظاهرة، يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة يؤت الزكاة، هذه كلها أشياء ظاهرة، البناء عليها، بناء الأحكام عليها. قال: فإذا فعلوا ذلك، فإذا فعلوا ذلك، فبناء الأحكام على الظاهر، هذا وجه دلالة الحديث على الترجمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي وغيره: المراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب ومن يقر بالتوحيد، فلا يكتفى بعصمته بقوله لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده.
قول الخطابي رحمه الله تعالى: دون أهل الكتاب، دون أهل الكتاب، أي من كان يقول في ديانته المحرفة لا إله إلا الله لكن عنده عقائد تنقضها، هو يقولها لكن عنده عقائد تنقضها، فلا يكفي في دخوله الدين أن يقول لا إله إلا الله، لا بد أن يقول ما يخرجه من العقائد التي كان يعتقدها. أما من لا يقول لا إله إلا الله فدخوله في الدين بأن يشهد أن لا إله إلا الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله. لكن أهل الكتاب يحتاج مع الشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، أما أن يبقوا على عقيدتهم أنه ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك من عقيدتهم فهذا لا يكفي، هذا لا يكفي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، ألا الناس يحكمون عليه وفق هذه الأمور الظاهرة التي يعلنها، لكن إن أعلنها نفاقا أو لأغراض غير غرض الصدق مع الله، لا يكون صادقا فيها مع الله، فهذا بينه وبين الله، بينه وبين الله، لكن المسلمون يحكمون عليه وفق ما ظهر منه. أما باطنه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسابه على الله، حسابه على الله. إن كان صادقا فله الجزاء الأوفى، وإن كان كاذبا فله العقاب الشديد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله من قال لا إله إلا الله أي مع قرينتها وهي محمد رسول الله، وكفر بما يعبد من دون الله أي أي معبود كان حرم ماله ودمه على المسلمين وحسابه في صدقه وكذبه على الله تعالى.
نعم، وحسابه على الله، لأنه إن قال ذلك إن قال ذلك إما أن يكون قاله صادقا أو قاله نفاقا، مثل ما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون أي في أن ما قالوه بألسنتهم ليس مطابقا لما في قلوبهم. النبي عليه الصلاة والسلام يأتون عنده ويقولون نشهد إنك لرسول الله ولا يعرف ما في قلوب، ما يطلع على القلوب إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى به، فالقلوب لا يعلمها البشر، لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن البشر يحكمون على الظاهر، وأما السرائر صدقا وكذبا هذه أمرها إلى الله وحساب أهلها على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى أنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم.
اقرأ الحديث الذي بعده. وعن أسامة
قال رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قوله: الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء، بطن من جهينة القبيلة المعروفة. وقوله: متعوذا، أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
حديث المقداد رضي الله عنه كذلك حديث أسامة، وأيضا الآتي بعد حديث جندب، هذه كلها موضوعها واحد، ولعل المناسب أن تؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.